الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. مهدي.
قال الشيخ العثيمين: وكلمة الناس عامة، وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين، أي في سؤال القبر. قال: وفي هذا تفصيل، فنقول أولا: أما الأنبياء فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون، وذلك لوجهين. الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أخرجه النسائي. الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم، فيقال للميت: من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والخطاب للأمة المرسل إليهم، فلا يكون الرسول داخلا فيهم. ثانيا: وأما الصديقون فلا يسألون، لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى.
هذا اجتهاد طبعا، وإلا قد يقال هذا يكون من الأمر الخاص، لأن التعليل للشهداء هو كفى ببارقة السيوف فتنة. نعم.
ولأن الصديق على
إلا إذا كان الشهيد صديقا فيكون قد جمع بين أمرين. نعم.
ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق، فهو قد علم صدقه، فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادقا فلا حاجة تدعو لسؤاله. وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة، والله أعلم.
نعم، وهذا الأقرب ما لم يأتي النص الخاص، ليس قياسا عن الشهداء، لأننا نقول في الشهداء ورد هذا الأمر الخاص، وقد علل بفتنة السيوف، فقال النبي: كفى ببارقة السيوف فتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، كما أن الفتنة تحت ظلال السيوف فالجنة تحت ظلال السيوف. نعم.
ثالثا: وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله
فإنهم. نعم. رابعا، خلاص معروف دليلهم.
رابعا: وأما المرابطون فإنهم لا يفتنون،
لأن أعمالهم تجري عليهم.
نعم. وآخر الحديث: وأمن الفتان.
نعم، وأمن. نعم، وأمن. نعم.
خامسا: الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون؟ قال بعض العلماء: إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حالة الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة. وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون، وليس لهم إلا الثواب إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. إذن خرج من قول المؤلف وأكمل الشيء.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس من بيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعض البيان سحر، أو إن من البيان سحرا. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر.
أعرب سحر في اللفظة الأولى وسحر في اللفظة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: إن بعض البيان سحر، في الثانية إن بعض البيان سحرا. ما الفرق بين الإعرابين؟
اللفظة الأولى خبر إن.
نعم.
خبر إن.
لفظة الأولى
خبر إن.
خبر إن. إن بعض البيان سحر.
وفي اللفظة
فبعض هذا الاسم سحر خبر. ثانية
اسم إن مؤخر.
اسم إن من البيان سحر. ففي الحديث الثاني هي اسم إن، تقدم خبرها من البيان المتعلق بالجر والمجرور شبه الجملة. وفي الجملة الأولى هي الخبر. نعم.
قال حدثنا
وما معنى سحرا؟ إن بعض البيان سحر أو إن من البيان سحرا. إن من البيان سحرا، ومعروف أن السحر حرام، فكيف والبيان ممدوح، كيف يكون موصوفا بأنه محرم؟ السحر هو ما لطف ودق وكذا، فإما أن يكون هو من المحرم إذا كان يتوصل به إلى قلب الحق إلى باطل، وإما أنه يكون من الحلال الذي يؤثر في قلوب الناس ويخطف قلوب الناس، وهذا إذا كان ماذا؟ كانت الفصاحة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. فإن من البيان ما هو محمود، وإن من البيان ما هو مذموم، فأيما فصاحة أدت إلى معرفة حق والعمل به فهي محمود، وأيما فصاحة أدت إلى قلب ذلك فهي مذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الرجل الذي استعمل السجع وكذا في الباطل، قال إن هذا سجع كسجع الكهان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
نعم، كل منهما، لأن العقد إذا كان محرم حرم على المتعاقدين، حرم على المتعاقدين. نعم، فيبطل البيع إلا إذا كان سيبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لقطعها فورا، أخذها علفا أو قطع أو تقع تبعا، يبيع الشجر والثمر يكون تبعا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
نعم، هذا معلل، مخافة أن يناله العدو دليل على أنه إذا أمن الإنسان ذلك فلا بأس أن يسافر به إلى أرض العدو، وأرض العدو أخص من أرض الكفر، وإن كان كل كافر عدوا، لكن فرق بين المحارب الذي قد يعتدي عليك وكذا وتعرض للقرآن وبين غير المحارب. فالمهم حيثما يخاف على ذلك فإنه يسافر به، حيثما يخاف عليك فإنه لا يسافر به، فإذا أمن فلا بأس لأن هذا معلل. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
فاقدروا له يفسره النص الآخر فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا معنى فاقدروا له، فإذا لم نرى الهلال ليلة 30 فإننا نكمل عدة شعبان 30، وإن رأيناه فهو فقد دخل شوال. وهذا فيه الإشارة وفيه الأمر بما يثبت الصوم، فبما يثبت الصوم وبما يجب الصوم؟ يجب الصوم بأمرين، الأول رؤية الهلال، الثاني إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. سؤال، هل يعمل بالحساب الفلكي ما يعمله الناس؟ الجواب لا يعمل بالحساب الفلكي، لأن الشارع أماط الوصف بهذا، ولا عدول عن هذا إلا بنص ودليل، فلا يقال الحساب الفلكي، لأن السلف ما كان عندهم الحساب الفلكي وكذا، لكن أصبحت هذه الأمور متيقنة، نقول لا يجوز، لكن لا بأس أن نطالع الهلال بالأجهزة الحديثة. مطالعة الهلال بالأجهزة الحديثة لا يتعارض مع ماذا؟ لا يتعارض مع العمل بالهلال، العمل بالهلال، أما الاعتماد على الحساب الفلكي فباطل، فباطل. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو كبر على كل شرف من الأرض 3، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم، هذه السنة أن الإنسان إذا كان في سفر فإذا ارتفع على شرف ومكان مرتفع كبر، وفيه العدد 3. نعم.
قال حدثنا
وإذا نزل، جاء في الأحاديث الأخرى، وإذا نزل وهبط سبح، فيكبر على كل شرف، وإذا نزل وهبط وديا فإنه يسبح. هذا في عموم السفر. طيب، في الذي يرجع به وهو راجع من سفره، فيه هذه السنة، إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو كبر على كل شرف من أرضه 3. هذا عام في كل الأصفار، حتى ولو كان في الذهاب فإنه إذا مر بمكان مرتفع كبر، وإذا نزل سبح. لكن هذه يقول إذا رجع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون عابدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. في حديث السفر أيضا إذا رجع اللي هو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا، وفيه: فإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون. يعني يقول هذا الذكر إذا ركب قافلا عائدا ثم يزيد عليه: آيبون تائبون عابدون. نعم.
شيخنا، التسبيح التسبيح والتكبير، هل هذا حال الصعود أو حال النزول؟ هل هذا يكون خاصا بالسفر، أم لو أن الإنسان صعد سلما في البيت أو كذا يكبر وهو نازل يسبح؟
نعم، هذا في السفر، لكن بعض العلم يرى أنه لو كان في البيت يصعد أو ينزل فإنه يقول ذلك، بعض العلم يرى ذلك. ما يبعد إن شاء الله الإنسان مع الارتفاع يستحضر عظمة ربي فيكبر، ومع الهبوط يسبح. نعم. من هدف السفر؟ نعم قبل الرجوع، لا في الرجوع إذا يقول قالهن وزاد عليهن، وطبعا قالهن اللي هو سبحان الذي سخر هذا وكلمة حال ركوبه، فيقول قالهن وزاد. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين في بيته.
هذا ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه. وجاء الصلاة قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، وجاء من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4، فتكون السنة في الظهر يصلي 4 قبل و4 بعد، 4 قبل يصلي 4 قبل وركعتين بعد، يصلي ركعتين قبل وركعتين بعد. وقد اختلف في المؤكد من ذلك، فمنهم من قال مؤكد ركعتان وركعتان وما زاد عليه فغير مؤكد، ومنهم من قال 4 قبل وركعتان بعد، هذا المؤكد. فعلى كل حال الإنسان يحرص على هذا الفضل العظيم، أنه يصلي 4 قبل و4 بعد، هذا فيه فضل خاص. ولو صلى 4 قبل وركعتين تمت له 12 ركعة التي يبنى له بها بيت في الجنة. طيب، هل ورد صلاة 4 قبل الظهر، يعني قبل الظهر من غير هذه السنة، وهي أنها تكون سنة راتبة؟ البعض أورد ذلك لكنه ضعيف، والذي والمحفوظ هو أن الأربع التي تكون قبل هي 4 السنة القبلية الراتبة، وليست غيرها. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، والكرم بالزبيب كيلا.
نعم نهى عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا يختلف فيما إذا كان رطبا أو كان جافا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص إذا جف قبل أن قال فلا إذا. وإنما استثني من ذلك العرايا. العرايا أن الإنسان يشتري رطب التمر اللي هي العرايا للحاجة، ولكن هذه مقيدة بقيود، منها أن يزيد ذلك على 5 أوسق، ومنها أنه يكون عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أذن في هذا إذا كان 5 أوسق فما دون. نعم مالها؟ اللي هو 4 سنن الرواتب، يعني الرتبة. إيه ما احنا بنقول ان هو حتى يتم له صلاة 12 ركعة هذه تتم بال4 تكون قبل الظهر، لان حديث ابن عمر فيه 10، فاذا صلى 4 قبل يتم له 12 ركعة. نعم، لكن الشاهد مسألة اخرى، وهي انه قيل ورد فضل خاص 4 غير الراتبة، 4 اخرى غير الراتبة، فنقول المحفوظ الراتبة فقط. نعم، هل ايه؟ ايه لا لا، لان هذا مما كان يحتاجونه في الطعام. نعم، لا بالمجموع، يعني من صارت هذه صفته كان جزاء انه يبنى له بيت في الجنة. نعم، وليس من صلاها مرة واحدة، او انه يكون يصبح له كل يوم بيت كل يوم بيت كل يوم بيت، لا، من صارت هذه صفته فانه يبنى له بيت في الجنة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج في فتنة ابن الزبير وقال إن نصد عن البيت صنعنا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر
حتى تطهر ثم يمسكها حتى تطهر. نعم.
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن تكون في طهر لم يمسها فيه، وهذا ما يسمى عند العلماء بالطلاق السني، ويدل عليه قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي أنها تطلق مستقبلة العدة ولا تكون إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، لأنها تبدأ العدة مباشرة. إنما إذا كانت في حيض ما تبدأ العدة، تنتظر حتى تطهر. طب وإذا كانت في طهر جمع فيه ما تبدأ العدة، تنتظر حتى تحيض ثم تطهر. إذا من طلق امرأة وهي حائض لا تبدأ العدة، من طلق امرأة في طهر قد جمعها فيه لا تبدأ العدة. إذا متى تبدأ العدة؟ تبدأ العدة إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، هذا معنى المستقبل. وهذا عند جميع العلماء، عند جميع العلماء أن الطلاق للسنة إنما يكون في طهر لم يجامعها فيه. نعم نعم، نفسه. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية.
نعم، لأن الرجم عندهم في التوراة، عندهم الرجم، ولكنهم مما بدلوه وحرفوه فقلبوه إلى ماذا؟ إلى تحميم الوجه والطواف بهما، يركبان رجل المرأة ويطاف به، وهذا مما بدلوه كما جاء في حديث الصحيحين، وفيه أن الحدود تقام على هؤلاء فيما هو حرام عنده، فالقصاص يقام عليهم وحد الزنا يقام عليهم وهكذا. أما ما لم يكن محرما عندهم فلا يقام ماذا الحد عليهم فيه كشرب الخمر. نعم نعم حرفة في التوراة مالها 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 هل يعتبر ايه المحرف؟ نعمل المحرف ليه؟ ما ثبت به الدليل، ما ثبت به الدليل، الدليل أثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجم عنده. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرين أحدكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها. قلت لمالك عن عبد الله قال نعم.
نعم قال لا يتحرين أحدكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها، جاء في نسخة عند فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، هذا واضح عند الطلع وعند الغروب هذان وقتان جاء النهي عنهما، وقبل الطلوع وقبل الغروب من بعد صلاة الصبح إلى الطلوع ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب هذا أيضا ورد نهي عنه في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الصحيحين، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أنه استثنى ذلك في أصح أقوال أهل العلم ذوات الأسباب، ذوات الأسباب. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن ثم قال الصلاة في الرحال.
نعم، فدل هذا على أن من أعذار الجماعة المطر والريح، فالريح كالمطر، فإذا كان المطر يصلي في البيت فكذلك الريح، هذا إذا لم يستطع أن يذهب إلى المسجد، فإن أتى إلى المسجد فهل يجمع في المطر؟ نعم ثبت في السنة الجمع في المطر، وهل يلحق في الجمع الريح والبرد الشديد؟ إذا كان يتضرر الناس بالذهاب إلى المسجد بريح شديدة وبرد شديد فإنه يرخص لهم كذلك في هذا الأمر، لأن العلة واحدة، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء على الصحيح، صلى النبي سبعا وصلى ثمانية في المدينة. نعم ثمانيا.
قال حدثنا نعم.
من ارفع صوتك. نعم.
سؤال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله هل من صلاها وداوم عليها في اليوم الذي يصلى فيه يبنى له هذا البيت في الجنة، أم أنه لو صلى مثلا ثلاثة أيام يبنى له ثلاثة بيوت أم ماذا؟ فأجاب من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيتا في الجنة على الجميع، فإذا حافظ عليها صار كل يوم يمضي يبنى له بيت في الجنة.
أعد.
فإذا حافظ عليها.
لا قبل أول الجواب.
من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيتا في الجنة على الجميع، فإذا حافظ عليها صار كل يوم يمضي يبنى له بيتا في الجنة.
هذا فيه نظر الله أعلم، هذا فيه نظر أنه يكون كل يوم، هذا فيه نظر، شوف كلام أحد آخر، كلام أحد آخر. ما
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن
لما هذا من صارت صفة له، فيكون هذا الوعد لمن صار هذا صفة، من صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة، يعني من صلاه وواظب عليه حتى تصبح صفة له، هذا جزاء مواظبته. نعم نعم قد يكون، لا قد يكون، لا قد يكون إذا حصلت المشقة بسبب هذا، لأنه قد يكون هو يتقي، يتقي في البيت قد يقوم بالمدافئ، أما خروج مع البرد الشديد فقد لا يستطيع حتى باللباس الثقيل، لأنه قد يكون الخروج سببا في هذا، لكن وجود ما يكتن به في البيت يكون هو المساعد له. على كل حال إذا كان يتضرر بالخروج إلى المسجد بسبب البرد فإنه يكون له رخصة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين.
نعم. وفسر هذا بالطعام أيضا، صاعا من طعام، الطعام الذي هو ماذا؟ الذي كان مشهورا عندهم هو قوت أهل البلد من نحو الشعير ومن نحو البر ومن نحو التمر ومن نحو الأقط كان عندهم ومن نحو الزبيب. أما عندنا اليوم ما صار الشعير، لم يصبح الشعير طعاما عندنا ولا قوتا، الشعير ليس قوتا، صار قوتا لبهيمة الأنعام، كذلك الزبيب لم يعد يعني قوتا اختات الناس به، وأفضل شيء اليوم الأرز الأبيض يخرجه الإنسان، هذا أفضل ما يخرجه الإنسان في صدقة الفطر، ودل هذا على أنه تخرج صدقة الفطر من الجنس الذي أمرت الشريعة بإخراجه هو الطعام، وأنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الذهب وكان عنده الفضة وكان عنده كذا، ومع ذلك فرضها صاعا من الطعام، فالمقتضي موجود من إغناء الفقير وغير ذلك مما قاله، ثم إنه بين صفة الإغناء بالطعام، ولو كان ذلك من غير الطعام مجزئا لما نص على الطعام، لما نص على الطعام أو نص على بدله وعدله. والقاعدة أن العبادة إذا شرعت من جنس معين فإنه لا يجزئ غير هذا الجنس، مثل الأضحية، فالأضحية إنما تكون بهيمة الأنعام، فلو أنه ضحى بلحم أوفر وأكثر من بهيمة الأنعام من الشاة مثلا، لو ضحى بدجاج، لو ضحى بغير ذلك، نقول هذا لا يجزي. لماذا؟ لأنها عبادة شرعت من جنس معين. تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عند جميع العلماء أن النبي أخرجها غير طعام، أن النبي نفسه أخرجها غير طعام، هذا ما أحد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها قيمة، إنما أخرجها صلى الله عليه وسلم طعاما، وعلى هذا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم وجد من العلم من يقول بأنها تخرج قيمة، لكن السنة مقدمة على قول أي أحد لأنها فرضت هكذا. نعم
شيخنا أحسن.
نعم
في مسألة قياس زكاة الحبوب على هذه المسألة، زكاة الزروع، يعني بعض أهل العلم
كيف يقاس؟
بعض ليس قياسا، بعض أهل العلم يرى أن زكاة الزروع قد تخرج قيمة إذا كان إلى ذلك حاجة، يعني القمح مثلا في هذه الأيام ربما لا ينتفع الناس به قمحا، فلو أنهم أخرجوا قيمته.
الأصل في زكاة الزروع أن تخرج زروع، هذا الأصل، لكن مثلا من باع الحبوب عنده أو مثلا كان هذا ليس قوتا عند الناس، فهل يعدل إلى القيمة أو أن من باع زرعه فإنه يشتري مكانه حبا ثم يخرجه؟ قولا لأهل العلم، والذي تطمئن إليه النفس أنه حتى تبرأ ذمته أنه يخرج زرعا ويشتري حبوبا ويخرجها، يشتري حبوبا ويخرجها، لكن على كل حال نقول هذا عند اضطرار لو حصل، أما عند اختيار فلا. نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيبة الأنعام، فإذا لم يجد إلا هذه السن فإنه يخرجها وعشرين درهما أو كذا، لكن الذي تبرأ به الذمة أنه يشتري حبا ويخرجه، يشتري حبا. وأما القمح فإنه يخرجه كذلك، حتى لو كان قمحا أسود يخرجه، ثم إن القمح الأسود يباع ويشترى، لكن ليكن الآخذ هو الذي يبيع. يعني أنت أخرج هذا القمح، هو لن يأكله مثلا فيبيعه ثم يشتري به ما يأكله. فالذي تبرأ به ذمتك هو هذا، أنك تشتري الحب وتخرجه، تشتري الحب وتخرجه، ثم هو هذا بالنسبة إذا بعت الحب. وأما الأسود من القمح الذي لا يطحنه الناس فإنك تخرجه هكذا، تخرجه هكذا وهو يبيعه، فمن كان عنده الحب أخرجه حبا. نعم.
شيخنا لو قال قائل يعني في هذه المسألة الثانية فرقنا بين زكاة الفطر،
لا احنا ما لنا علاقة بزكاة الفطر، حتى الزرع والثمار لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في كل خمسة أوسق صدق، خمسة أوسق. فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالقيمة في زكاة الزرع والثمار، إنما زكاة الزرع والثمار تخرج حبا كما هي، والعدول عن ذلك لا يكون إلا بدليل. نعم، لكن في مسألة الاضطرار قد يكون لها وجه من جهة ماذا؟ دليل اضطرار، إذ لا واجب مع عذر، قد يكون، لكن طالما أن الإنسان يستطيع فلا عذر. أنا أخرجه قمحا أسود والناس أدرى والناس ولا إشكال في ذلك، لأنني أبيعه وأخرجه ماذا؟ طب الفقير يبيع، نفس المسألة، إيه الإشكال؟ يبقى أنا تعبدت الله بإخراج الحب إليه، أنا ما عندي دليل أحد يبيع عن الحب، وهو الذي باع، أنا وهو أنا أبيع وهو يبيع، طب ما هو يبيع، وأنا لماذا أدخل نفسي بهذا؟ هو يبيع، يجتمع عنده أردب، يجتمع عنده أردبان، يجتمع عنده كذا، فيبيع ذلك. نعم. إيه صح، الأحناف عندهم هذا القيمة في الكل. نعم. شيخ الإسلام يميل إلى القيمة عند الحاج، فالأقوال ثلاثة، قول يقول بعدم القيمة، قول يقوم مطلقا، قول يقول بالقيمة مطلقا، قول يقول بالقيمة عند الحاج. نعم. أفضل إذا كان
بطاطس.
نعم، هذا طعام، لكن هل هو يلزم الحب يكون من الحب؟ العلماء قالوا ما في إشكال، حتى لو كان من السمك ولو كان من اللحم ولو كان من كذا، إذا كان هذا موجودا فلا بأس. نعم، إذا لم يكن إلا هو. نعم.
قال رحمه
ويكون بما يعدله، بما يعدل الكيل وزنا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
لكن إذا تم البيع في التلقي، تم البيع صح، النبي نهى عن ذلك، لكن إذا تم البيع صح، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا هبط وكذا فوجد غبنا فهو بالخيار، فهو بالخيار، فدل هذا على صحة البيع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، هل التلقي نهي عن تلقي الركبان وتلقي السلع ينهى عنه عموما، ولا إذا كان فيه غرر وإذا كان فيه ضرر؟ الجواب الذي يظهر أنه يترك الناس حتى يحصل الهبوط إلى السوق فتتوافر السلع، فلهذا يكون الناس في سعة، إنما غالبا الذي يتلقى الركبان في الخارج يريد أن يأخذ الفرص ثم يأتي بعد ذلك إذا نزل إلى السوق يرفع السعر فيترك. لكن والله أعلم إذا أن الإنسان مثلا خرج خارج السوق من باب أنه لا يريد مزاحمة الناس في السوق أو كذا وإنما يشتري كما يشتري الناس وصار فيه معهود عند هؤلاء الناس ما يقع في غبن أو كذا ما في مشكلة مع بقاء الخيار إذا حصل غبن. والنج نهى عن النجج وهو أن يدخل الواحد في مزايدة لا يريد الشراء وإنما يريد رفع السعر. أما إذا دخل في مثل هذه الصورة وهو يريد الشراء فلا بأس، يقول واحد هذه بكذا والآخر يقول هذه بكذا، هذه بخمسة، هذه بستة، هذه بسبعة، إذا كان كل منهم يريد الشراء فحينئذ لا بأس. أما إذا كان يريد رفع السلعة ولا يريد شراءها هذا هو النجش الذي حرمته الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر
إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. كان النبي يصلي كل صلاة في وقتها، لكن إذا كان على ظهر سير هذا إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بلد وكذا صلى كل صلاة في وقتها، كما صلى في مكة لما نزل بها 19 ليلة يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع. لكن إذا كان على ظهر سير ينتقل من إلى فإنه يجمع، لأن هذا هو الأيسر. فالأصل في السفر عدم الجمع إلا إذا كان على ظهر سير فإنه يجمع. طب لو جمع وهو نازل صحة الصلاة، لو جمع ونازل صحة الصلاة، لكن يكون قد خالف الأولى، فالأولى أنه يصلي كل صلاة في وقتها. لكن لو أنه جمع ما في بأس، فحيثما يكون السفر يجوز الجمع. لكن هل يلزم للجمع السفر؟ لا يلزم، فالجمع أعم، قد يجمع للمطر وهو في الحضر. نعم. فين؟
في البلد.
كيف في البلد؟ تقصد يعني إذا كان سيريد أن يسافر مثلا سفر يسافر بعد الظهر فيجمع العصر مع الظهر وفي البلد قياسا على المطر، هذا قياس باطل أصلا. المطر ورد به النص، فهل ورد في السفر أنه إذا جمع فيه قبل أن يرحل ورد به النص؟ لم يرد به النص، لأنه ليس مسافرا أصلا، إنما الجمع علته السفر. وهل من كان في الحضر يكون مسافرا؟ من كان في بلد يكون مسافرا؟ أصل السفر البروز، ومنه يقال هذه المرأة سافرة أو أسفرت عن وجهها. فالسفر لابد أن يبرز عن البلد، عن البنيان لابد، ولا يترخص برخص السفر وهو في الحضر. نعم. لكن كان النبي يجمع إذا أراد أن يسافر، إذا كان في سفر قد نزل في بلد مثلا، لو أن الظهر هذه وهو مسافر في بلد وليكن مثلا في القاهرة 2-3 أيام وصلى الظهر في القاهرة ويريد أن يعود إلى كفر الشيخ فليصلى العصر، نعم لا إشكال، لا إشكال. ليه؟ لأنه في سفر. أما في بلده يجمع يقدم العصر مع الظهر وهو ما زال مقيما صلاة باطلة، صلى العصر قبل الوقت فالصلاة باطلة لأن العلة صفر ولم تتحقق. نعم. نعم. لا بس مسافة السفر أصلا كانت سفر، يعني سفر إلى القاهرة وعند العودة دخل المغرب قبل أن يصل لكفر الشيخ مثلا، وبينه وبين كفر الشيخ كيلو مثلا والمغرب، هل له أن يجمع؟ نعم. ليه؟ لأنه ما زال مسافرا. كما أنه لا ترخص رخص السفر إلا إذا تجاوز البنيان، أيضا لا تحول المسافر إلى مقيم إلا إذا دخل البنيان. فإذا دخل البنيان فيصبح مقيما، قبل ذلك له أن يجمع. أحيانا يكون الإنسان متعبا وقد يكون بقى على الصلاة مثلا نصف ساعة أو ساعة، وإذا رجع ولم يجمع فإنه يشق عليه ذلك، يحتاج إلى راحة وإلى نوم، فمن أجل هذا يستغل هذه الرخصة. هذا شيء طيب، الرخص ما كانت إلا لرفع الحرج، هذا شيء طيب. يعني إنسان ما يقال أنت متلاعب تريد أن تستغل، أو تريد أن أستغل الشريعة ولا أستغل خلاف الشريعة. كالذي مثلا يغتسل بالماء البارد إذا كان في رمضان وشعر بالعطش، فيقال أنت متلاعب، أنت أصلا ما تغتسل إلا لتخفف العطش. طب وهل هذا فيه إشكال؟ هل الله تعبدني بالعطش؟ تعبدني بالصوم الإمساك طاعة لله عز وجل، ما تعبدني لازم عطش لازم جوع، لا، بالعكس. قد يكون هذا من الفقه، أن الإنسان لو شعر بالعطش الشديد ويحتاج أن يغتسل بماء بارد ويمتنع، قد يكسل فلا يستطيع أن يقرأ ورده ولا يستطيع أن يذكر ربه. الإنسان إذا أراد أن يقول سبحان الله فالشفتان ملتصقتان أصلا، فإذا أراد أن يقول سبحان الله والحمد لله لا يستطيع، فضلا عن أن يقرأ جزءا من القرآن. لكن الواحد لو اغتسل بالماء البارد وحصل النشاط قرأ الجزء والجزء، القصد إلى المشقة هو الممنوع، يعني ممتنع عن الاغتسال مع الحاجة هو المخالف، وليس العامد للاغتسال ليخفف تلك المشقة، لأن المشقة المقصودة في العبادة ممنوعة. أما المشقة التي تحصل من غير اختيار فالصبر عليها مشروع وأجرك على قدر نصبك. نعم. من؟ ركعتين سفر مسافر مازال، وما هو الجمع ليه؟ ما لو صلى أربعا معناه لم يعد مسافرا، يبقى ما يجمعش. طالما جمع هنا في السفر وعلى السفر يجمع ويقصر، إنما في الحضر يجمع مع التمام. نعم. إذا مقيم على قول الجمهور، نعم، إذا نوى إقامة أكثر من 20 صلاة، يعني 21، بعد الأربعة. لا تمام، أحسنت يا يوسف، مسألة جيدة. يعني يقول أنا سافرت إلى القاهرة ولكن سأبقى أسبوعا، الآن حكم ماذا؟ المقيم، يعني هيتم. هل له بقى إذا جاء يعود؟ احنا قلنا من قليل أنه إذا كان في سفر وأراد أن يعود فلو أن يجمع بين الصلاتين لأنه مسافر. طيب الذي أقام في القاهرة أكثر من 4 أيام، هذا صار حكم ماذا؟ حكم المقيم. فهل له أن يجمع العصر مع صلاة الظهر قبل أن يرحل؟ الجواب لا، لأنه يا يوسف مقيم ولا مسافر؟ مقيم، هذا مقيم، فيكون كالمقيم الأول، لكن في أثناء السفر يجمع ويقصر. أحسنت يا يوسف. ينهى؟ نعم، إذا كان ينتهزون الفرص الذين يتلقون. شوف كل عقد منهي عنه ينهى عنه البائع والمشتري، طالما العقد منع عنه ينهى عنه البائع والمشتري. نعم. من استوطن ما لم تكن إقامة أكثر من 4 أيام على قول الجمهور، ولا فاني ساعة يعني. نعم. الذي له داران وإقامتان فهو هنا مقيم وهنا مقيم، حتى ولو كان أقل. ويكون مسافرا أثناء السفر، من له بيتان من له سكنان فيكون في كل سكن مقيما حتى ولو كان أقل من 4 أيام. نعم. من الدار تو ولا نعم. إلا على قول من يرى أنه لا يكون مقيما إلا إذا صار من أهل البلد. أنت تركت الفيوم وجيت سكنت في بيلة، بقى سكن إيه؟ إقامة، غيرت إقامتك وصرت من أهل بيلة. إنما جاي تطلب علم تجلس أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين سنة سنتين من أجل هذا الغرض فلست مقيم. هذا رجحه شيخ الإسلام ورجحه الشيخ العثيمين، لكن هذا على خلاف قول الجمهور. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجر أن يقيم أكثر من 3 أيام. نعم. أي مشقة؟ لا، العلة مش المشقة، العلة مشقة، المشقة على العين وعلى الرأس. انتظر وسافر، سافر من دون صلاة عصر. إيه المشقة بقى اللي تلقاك وأنت مسافر في وسيلة مواصلات لا تستطيع أن تنزل؟ صلي، صلي في الوسيلة. ما عندك ماء؟ تيم. أي مشقة؟ مو بلازم الوقت، خلاص هو لازم إن سافر، هو الآن غير مسافر مقيم يبقى لا يرخص له في الجمع. طب سافر إيه المشقة؟ يقول أريد الصلاة في الوقت، خاصة مسافر. مسافر إذا سافر فإنه لا مشق، إن كان يستطيع نزول نزل وإلا الصلاة في الوسيلة، يستطيع الطهارة المائية وإلا يتأمم، وله إلى قبيل المغرب، يعني قبل المغرب قبل وقت الكراهة. نعم. اعلم أن حديث ابن عباس أراد اللي يحرج أمته، اعلم أن حديث ابن عباس ليس إلا على وجه المشروع، ولا مشروعية في إخراج الصلاة عن وقتها عمدا مع عدم عذر. اعلم هذا جيدا، ولهذا ذكر الترمذي رحمة الله في الأحاديث التي يعني على بابها على هذا الباب. إنما من العلماء من حمله على الجمع الصوري، على الجمع الصوري، يعني أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الأولى والثانية يجعلها في أول وقتها. إنما إخراج الصلاة عندك أدلة كثيرة جدا في الوعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في الوعيد، بل من أخرج الصلاة عمدا لا خلاف في إثميته، لكن منهم من يرى الكفر إذا كان تاركا له، فإثم عظيم. فلا نأتي إلى مجمل في حديث ابن عباس فنعطل به هذه النصوص الأخرى التي فيها وجوب أداء الصلاة في وقتها. نعم. وهذا لا حرج فيه، الحمد لله. رخص السفر رفع للحرج، رخص السفر رفع في الحرج. فكون في الحضر ماذا؟ في المطر، فيكون الجمع في السفر للسفر، في الحضر يكون للمطر. طيب هل يكون للمرض؟ نزاع بين أهل العلم، قولان لأهل العلم، منهم من قال يجمع في الحضر لعلة المرض، ومنهم من قال ما يجمع، أي بإخراج الصلاة عن وقتها. وهذا الصحيح، هذا الصحيح. والنبي قد مرض صلى الله عليه وسلم أياما ولم يثبت أنه جمع. وأما ما جاء في حديث المستحاضة وغيره كذا، هذا محمول على الجمع الصوري، قد جاء في بعض الروايات هذا الجمع الصوري. فالمريض ينتفي بصورة الجمع، هو لماذا يجمع بين الظهر والعصر بإخراج العصر عن وقتها؟ طب يجمع بين الظهر والعصر مع إيقاع كل صلاة في وقتها، فيجعل الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت، تماما كما لو صلى الظهر والعصر بإخراج العصر عن وقتها. فلماذا يحتاج إلى هذا؟ فلماذا يحتاج هذا؟ وإذا كان الخائف لا يخرج الصلاة عن وقتها بل يصليها مع وجود ما تعلمونه، فإذا كان الأمر كذلك فكيف ب الآمن؟ فلا دليل يعارض إيقاع الصلاة في وقتها للمريض خصوصا مع هذا. لكن الرجل بقى مثلا دخل في غيبوبة ولا كذا حتى خرج وقتها هذا معذور. نعم. لما اختيارا لا، اختيارا لا. نعم نعم لا ما تحتمل. شوف كلام العلماء، هل من أهل العلم، هل من أهل العلم من قال في إذا أراد سفرا عجل العصر مع الظهر وهو في بلد الإقامة؟ ننظر في كلام أهل العلم يخالف هذا، يبقى ننظر في كلامهم، ما في كلام يبقى نريح أنفسنا ولا نبحث. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا عن حكم الصلاة النارية.
نارية؟
يعني
النهارية؟
أفتى علي جمعة وغيره قال أنه توجد صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسمى الصلاة النارية.
النارية.
النارية. وهي من الصيغ التي ألهم بها بعض أهل الله.
يا سلام. النبي ما ألهمها. أكيد أهل الله دول هم النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا الناس إلى الآن. نعم.
وسميت بهذا الاسم لأنها إذا قرئت بنية تحصيل أمر من الأمور فتحققه كالنار في الهشيم. ولكن هذا كله بفضل وتكرم من الله عز وجل علينا.
الله أكبر. ما حصلت للصحابة ولا حصلت للنبي ولا حصلت للتابعين ولا تابع التابعين. هذا رجل يخترع بدعا وينشرها في الناس كانتشار النار، هذا هو الناري نفسه، هذا رجل ناري وليس صلاة نارية، هذه صلاة نارية مخترع سبحان الله. هذا من أضل أهل الأرض، إن لم يكن أضل أهل الأرض هذا الرجل سبحان الله. ما يستحي، يبدو أن خرف هذا الرجل، يعني يحجر عليه أن لو من الصوفية أمنعه من الكلام. شوف الصوفية مع ضلالهم، أنا لو صوفي أمنعه من الكلام، هذا يحجر عليه. دي فضائح أصلا، هذا فضيحة والله، فضيحة للصوفية. مرة أبو الهول إدريس، ومرة أبو لهب جائز أن يدخل الجنة، ومرة يعني هذا رجل عجيب، ومرة الذكر بحلع ما أدري إيه يصعم يصن. هذا يعني مخرف، هذا رجل مخرف وصل إلى التخريف، يعني ما تجد حتى الصوفية على ضلالهم وانحرافهم ومروقهم لا تجد هذا الكلام في كلام الذين يسميهم هو العارفين بالله، ما تجده، ما نسمع عن هذا صراحة. هذا رجل مخترع سبحان الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.